مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. بين التفاؤل والتشاؤم تتراوح مواقف الملاحظين والمراقبين لتطور الملف النووي الإيراني في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. في حلقة اليوم من منتهى السياسة سنحاول أن نفتح ملف العلاقات الأمريكية الإيرانية على ضوء قرار بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه ترامب في ماي 2018. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالزميل الصحفي فاهم أبو عبد الله، الصحفي المختص في الشؤون الدولية، وأيضا دكتور علي الأخضاري أستاذ الإعلام بجامعة
وسيم
بتركيا، ومن الأردن من العاصمة عمان تحديدا يلتحق بنا الصحفي داود كتاب المحلل السياسي ومدير الإعلام المجتمعي. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة، وأبدأ مع ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ داود كتاب. أستاذ داود، بداية كيف يمكن أن نصف الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة في تعاطيه مع الملف الإيراني؟ كيف تبدو الملامح الأولى لهذه السياسة الأمريكية؟
يبدو أن الملامح الأمريكية في نوع من الضبابية. جو بايدن وعد خلال الحملة الانتخابية أنه سيعود للاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عهد أوباما بايدن، ولكن يبدو أن هناك محاولة من فريق بايدن استخلاص بعض المكاسب الإضافية لهذا الاتفاق، وهذا أمر ترفضه إيران، لأن كان فكرة الاتفاق أنه غير مشروط بأي أمر آخر، مثل وضع شروط على الصواريخ البالستية أو تهدئة الأمور أو تغيير المواقف في لبنان أو سوريا أو اليمن وغيرها. فأنا حسب رأيي أخطأ بايدن في الأسابيع الأولى أنه حاول زج بعض الأمور الأخرى في الاتفاق الذي كان عليه إجماع دولي وعالمي وموافقة إيرانية وأمريكية.
نعم أستاذ داود، أرجو أن تبقى معي. الزميل فهم أبو عبد الله، يعني الآن الأستاذ داود يقول بأن ملامح السياسة الأمريكية في عهد بايدن الآن لا تزال غامضة، يعني لم تتضح الصورة بشكل تام في الطريقة التي سيتعاطى بها بايدن مع الملف الإيراني. الآن هل برأيك أن بايدن سيخفف القبضة بشأن الملف النووي الإيراني، أم أنه سيواصل عملية التصعيد ولو بدرجة أقل عن عهد ترامب؟
نعم زميلي مروان، فقط قبل الإجابة على سؤالك دعني أعود إلى بعض المراحل التاريخية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يجب أن نتفق في البداية على أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة بغض النظر عن انتماءاتها السياسية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية تشترك في سياسة، وهي أنها لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإن اختلفت الأساليب واختلفت الأفكار واختلفت السياسات. فالجمهوريون يتخذون يعني الصدام المباشر ربما إن صح هذا التعبير، ويتخذون العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي على إيران لإرضاخها ولمنعها من اكتساب الأسلحة النووية الإيرانية، بينما الديمقراطيون وعلى رأسهم اليوم جو بايدن يتخذ سياسة التفاوض ويعول في ذلك أكثر على الحليف الأوروبي. نحن نتذكر جيدا كيف بنى حملته الانتخابية وقال في العديد من المهرجانات والتجمعات الانتخابية بأن الملف النووي الإيراني لا يعني فقط الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم حلف الناتو وكذلك الاتحاد الأوروبي. عودة إلى سؤالك زميلي مروان، جو بايدن يجب أن نتذكر كذلك أنه كان من أحد مهندسي اتفاق لوزان الذي توصلت إليه إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد عام 2015 في فترة حكم باراك أوباما. لكن اليوم كل الحديث سواء في طهران أو في واشنطن هو عن النفوذ الإيراني في المنطقة وكذلك أسلحة الدفاع أو الصواريخ الإيرانية التي إن صح هذا التعبير عاثت فسادا في المنطقة، وكل وسائل الإعلام العالمية اليوم تتناقل كيف أن الحوثيين في اليمن يستهدفون السعودية بصواريخ باليستية تقول عنها السعودية بأن مصدرها إيراني، وبالتالي أعتقد بأن المرحلة الآن صعبة جدا على جو بايدن في العودة على الاتفاق النووي الإيراني. نحن نعلم أن قبل يومين أو ثلاثة أيام صحيفة وول ستريت جورنال كتبت عن نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إيران رفضت وساطة أوروبية للجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات إن لم تتلقى ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات.
هذه النقطة مهمة، فهم أبو عبد الله، يعني موضوع رفع العقوبات والتفاوض. أنا أريد أن أعود إلى ضيفي من عمان داود. كتاب أستاذ داود، يعني في النهاية كأننا أمام البيضة والدجاجة، من يخطو الخطوة الأولى؟ هل ينبغي أن ترفع العقوبات أولا قبل البدء في التفاوض كما تطالب به إيران، مع أنه ينبغي أن ندخل في مسار تفاوضي جديد كما تريد إدارة بايدن قبل رفع العقوبات التي تطالب بها إيران؟
يعني لنكون واضحين، أمريكا وأوروبا عادة تخطئ في تعاملها مع دول العالم الثالث وباقي الدول، أن هناك عنجهية معينة وتحاول تفرض الأمور علنا. أنا حسب رأيي الموضوع الإيراني الأمريكي قد يتم حله بهدوء خلف الكواليس وليس أمام الكاميرات. قيام أمريكا بتحدي إيران جاب نتيجة المعاكسة، أن إيران بدأت تحرك بعض الأطراف المقربة لها مثل الحوثيين، مثل الانفجار اللي صار في الخليج، مثل أمور أخرى. أنا حسب رأيي الحل هو أن يتم إيجاد حلول بالتزامن بين الطرفين لكن خلف الكواليس، وأنا أعتقد أن هناك رغبة ونية من الطرفين لإيجاد حل لهذه المشكلة، ولكن يجب على الأمريكان أن يعلموا أن هناك شعب إيراني فخور ولا يقبل بالتحدي العلني وبمحاولة لي اليد العلني. هذا أمر يخطئ الأمريكان دائما في عمله وفي تعامل معهم، أن يقوموا بالتهديد العلني وهذا يجلب النتيجة المعاكسة. أنا حسب رأيي سيتعلم بايدن سريعا أن في تعامله مع إيران وغير إيران عليه أن يكون هناك حكيم، وأن يتم التعامل بهدوء خلف الكواليس، ثم عند الاتفاق الكامل يتم الإعلان ذلك. وأنا حسب رأيي سيكون هناك اتفاق، ولكن سيأخذ الوقت لأن الطرفين خرجا بمواقف متشنجة علنا.
طيب، يعني أنت تتوقع أن يكون هذا الاتفاق، لكن السؤال الذي يطرح في هذا السياق أستاذ داود، وأحيل سؤال على الأستاذ علي الأخضاري أستاذ الإعلام بجامعة أوسيم بإسطنبول في تركيا. أستاذ علي، هذا الاتفاق يعني كيف سيكون شكله؟ يعني بالتأكيد حسب الملامح الأولى لن يكون مثل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2015. الإدارة الأمريكية الجديدة تطالب بضم دول أخرى للتفاوض، وهذا ما ترفضه إيران. يعني الآن يبدو أيضا من الصعب توصل الاتفاق من هذا القبيل.
نعم، بداية تحية لكم ولضيفيك الكريمين. بداية أبدأ من حيث انتهيت أستاذ مروان، عندما نتحدث عن هذه الظروف المحيطة بمشروع هذا التفاوض أو ما تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هي المبادرة الإدارة الجديدة بالعودة إلى هذا الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب في إطار صفقة متعلقة بالأمن الإقليمي بمعطيات إقليمية وأمن إسرائيل. لكن بالنظر إلى المعطيات وبالنظر إلى الحديث عن أطراف جديدة يمكن إدخالها في هذا وبالنظر إلى مخرجات الاتفاق الرباعي أو ما تحدثت به على الأقل الأطراف المجتمعة في باريس الأطراف المعنية بالاتفاق النووي، يبدو أن هناك حديث عن اتفاق جديد وليس العودة إلى اتفاق الموقع العام 2015، لأن الاتفاق الموقع العام 2015 الذي خرقه ليس الولايات المتحدة الأمريكية بل إيران عندما خرقت القاعدة الذهبية في هذا الاتفاق، وهو نسبة التخصيب الممنوحة بأقل من 4%، إيران وصلت إلى 20%. فالخروقات الإيرانية هي التي جاءت بالرغم أن إدارة ترامب انسحبت بشكل فردي بشكل أحادي الجانب من دون حتى إشراك الأطراف الأوروبية. لكن أريد أن أوجه إلى نقطة هنا، الظروف المحيطة بهذا الاتفاق، هناك إدارة جديدة أمريكية وهناك أيضا انتخابات مرتقبة في أجوان المقبل في إيران. وبين هذا وذاك يبدو أن هناك عرض أمريكي مشروط بمبادرات إيرانية على الأقل حسن النية بخلال التزامها بما جاء في الاتفاق السابق، ثم الحديث عن قبل الحديث عن أي تفاوض. لكن في هذا إيران تهدد على لسان وزيرها حتى على لسان جواد ظريف بأن يمكن أن تكون الإدارة المقبلة أكثر تجددا من الإدارة الحالية، فبالتالي هو يعرض على الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون تفاوضا الآن يبدأ، لأن المتضرر في نهاية الأمر، المتضرر سواء اقتصاديا وأمنيا وعلى كل المستويات، هي إيران في نهاية
بالفعل وهذا
الأمر.
ما يقره الإيرانيون أيضا.
لكن يعني أستاذ مروان أريد أن أشير إلى نقطة، العلاقات أو جدلية العلاقات بين واشنطن وطهران، الملف النووي أو على مدى 20 سنة الأخيرة من أكثر المواضيع استعصاء على المتابعة والتحليل والاستشراف. فنذكر أنه حتى لا نذهب بعيدا في الكثير من الآن أقرب الناس إلى الإدارة الأمريكية الآن من أسبوع إلى أسبوع يناقضون ما يطرحون في السبيع، أو على الأقل إذا لن تكون أكثر تقدما مما تكلم سابقا. ممكن أن الآن الإدارة الأمريكية الجديدة، لا ننسى عامل مهم أيضا، أن الإدارة الأمريكية الجديدة هي مدعومة بما يسمى في الولايات المتحدة الأمريكية بالحرس القديم من عهد أوباما، ليس لكون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو كان نائبا للرئيس فقط، إنما حتى الكوادر التي يعتمد عليها جو بايدن هي من الإدارة السابقة في
ما قبل السابق.
نعم
تقصد.
نعم طبعا ما قبل، أقول أنه كانوا قريبين من إدارة جو باراك أوباما. إدارة باراك أوباما التي تعتبر الاتفاق النووي الإيراني الموقع في العام 2015 أهم إنجازاتها فيما يتعلق بمسألة الأمن في الشرق الأوسط وعلاقات مع إيران.
يبدو أن جو بايدن يقف في منزلة بين المنزلتين كما يقال، يعني لا هو أكمل في سياسة ترامب ولا هو سيكرر ما قام
ليس
به
له
أوباما.
نعم.
قبل أن يذهب ضيفنا الموجود معنا عبر الهاتف من عمان، أستاذ داود، يعني في النهاية إيران أيضا استفادت طيلة السنوات الثلاث التي هي عمر انسحاب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، استفادت خلال هذه الفترة كما يقول الأمريكيون، يعني عززت وقوت قدراتها العسكرية النووية وحتى الصاروخية. هل تعتقد أن هذا بالمقابل سيعزز موقع إيران التفاوضي ويجعلها في موقع أكثر قوة في الضغط على الأمريكيين في مجال المطالبة برفع العقوبات قبل التفاوض؟
لا شك أن إيران اليوم في موقف أقوى من الولايات المتحدة في هذا المجال بالذات، لأن إيران تقول أنها صمدت أمام بطش والإكستريم، يعني الضغط القوي جدا من الولايات المتحدة، وسمى ترامب الضغط القوي، فهم يعني صمدوا أمام الضغط القوي، سيكون أسهل عليهم صمود أمام الضغط الغير قوي من قبل بايدن. فأنا حسب رأيي طبعا الموقف الإيراني الآن بعد أن تجاوزوا ترامب وضغوطاته القوية سيكون أسهل عليهم. ولكن في النهاية إيران تحتاج إلى الأموال وتحتاج إلى تحسين وضعها الاقتصادي، لأنه بعد بالذات جائحة كورونا الوضع الاقتصادي والداخلي والصحي الداخلي سيء جدا في إيران، فهي بحاجة إلى الأموال. ولكن الإيرانيين من يعني أنشط و يعني أذكى الناس في موضوع التفاوض، ولن يضيعوا فرصة وسيحصلوا على ما يريدون. لكن الطرفان يعني تسلقا الشجرة ولن نعرف من سينزل الشجرة أولا، لكن أنا حسب رأيي ستكون هناك محاولات هادئة خلف الكواليس لحل هذا الإشكال.
طيب أستاذ داود، يعني بالنهاية هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية في مجال العقوبات التي يبلغ عددها الآن تقريبا أكثر من 1300 عقوبة حسب البعض، يعني تعرضت لها إيران في السنوات الأخيرة، أكثر من 700 عقوبة فرضت في عهد بايدن، هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تزيل هذه العقوبات التي ترى طهران ألا مفر من إزالتها قبل البدء والشروع في أي مفاوضات؟
يعني أنا توقعي هناك ستكون حلول وسط، يعني أنا توقعي أن سيتم إزالة بعض العقوبات وممكن تدريجيا يتم بناء. الآن هناك مشكلة ثقة، فعلى أمريكا أن تعيد الثقة مع إيران، وعليها لذلك أن تبدأ بإزالة بعض العقوبات حتى يبدأ. يعني اقترحت مثلا أمريكا أن يتم التفاوض إيران بين إيران والاتحاد الأوروبي، ولكن إيران رفضت، لأن إيران تريد أن تثبت الموضوع أن هذا الاتفاق لن يتم تغييره، ويجب أن تقوم أمريكا بما تعهدت به بالاتفاق الذي 5+1 الآن. أنا حسب رأيي قد تكون بعض الحلول وسط أن ترفع أمريكا بعض العقوبات وليس كلها، مقابل مثلا بدء تفاوض عبر الأوروبيين أو غيرها من الوسطاء، وثم يتم تدريجيا إزالة العقوبات الأخرى.
ما هي أهم هذه العقوبات أو التي تعتقد أن إيران يمكن أن تقتنع بها إذا ما رفعت؟ يعني ما هي العقوبات الأهم بالنسبة إلى إيران؟
أنا أتوقع أن أهم العقوبات بالنسبة لإيران كل ما يتعلق بمبيعات النفط وتجارة النفط وكل مشتقات النفط، يعني لأن هذا مصدر الدخل الرئيسي لإيران، زائد بعض الأجهزة الإلكترونية والمتطورة جدا والتي تحتاجها لعدة أمور مثل الصناعات المختلفة وحتى الصناعات العسكرية، إيران بحاجة إلى هذه الأمور.
طيب أستاذ فهم عبد الله، يعني الموضوع العقوبات الآن يبدو هو مربط الفرس في أي مفاوضات يمكن أن تنطلق بين الطرفين، يعني إيران لا تنظر إلى هذه المفاوضات التي المرتقبة بعين الأهمية طالما أن هذه العقوبات لن ترفع أولا. برأيك هل يمكن أن تقدم الإدارة الأمريكية على مثل هذه الخطوة، لا سيما أن الأغلبية الساحقة من هذه العقوبات فرضها ترامب؟
نعم مروان، فقط أتذكر الآن خطابا شهيرا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أياما فقط قبل إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، قال بأن إيران لم تخسر في تاريخها حربا ولكنها أو لم تنهزم في تاريخها في حرب ولكنها لم تنهزم كذلك في أي مفاوضات. وبالتالي هو ترامب إذا كان انتقد الاتفاق النووي الإيراني فليس فقط بسبب منسوب تخصيب اليورانيوم في إيران، ولكن حتى بسبب الصواريخ الإيرانية كما قلت سابقا، وبسبب النفوذ المتوغل لإيران في المنطقة. نحن نعلم كيف أن إيران حولت سوريا إلى ساحة إيرانية بامتياز، نفس الكلام كذلك ينطبق على العراق، ونفس الكلام ينطبق على اليمن وعلى عدد من دول الجوار في المنطقة. صحيح أن إدارة بايدن تحاول الآن صياغة اتفاق نووي جديد، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن إدارة بايدن ضمنياً متفقة مع ترامب الذي انتقد هذا الاتفاق. فالاتفاق النووي الإيراني وإن كان ساهم إلى حد كبير في تجميد البرنامج النووي الإيراني وتخفيض نسب تخصيب اليورانيوم في إيران، إلا أنه بالمقابل سمح لإيران باسترجاع المليارات من الدولارات في العديد من البنوك الغربية سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، سمح لها كذلك اقتصاديا بفرض سيطرتها على المنطقة. لكن اليوم وصول دونالد ترامب إلى الولايات إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2017 أوقف هذا الزحف وأوقف هذا التمدد الإيراني في المنطقة. فقط أريد أن أعود إلى جزئية كذلك أعتقد أنها مهمة جدا. إيران ليست بتلك القوة العالمية التي تهدد الولايات المتحدة الأمريكية. المسؤولون الأمريكيون عندما يتحدثون عن أعداء الولايات المتحدة الحقيقيين هم يوجهون أصابعهم وأنظارهم إلى الصين بالدرجة الأولى وإلى روسيا، لكن عامل الجغرافيا وموقع إيران في المنطقة بإمكانه أن يعكر الأجواء وبإمكانه كذلك أن يستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة في العراق أو في دول أخرى جارة لإيران. وبالتالي أعتقد أن المرحلة القادمة من الصعب جدا التكهن إن كان جو بايدن سيتنازل عن العقوبات وسيرفع العقوبات على إيران.
لكن هذا يبدو شرطا أساسيا، لا سيما أن علي خامنئي يعني هو القائد الأعلى المرشد العام في إيران هو صاحب القرار الأول والأخير يعني الآن. وكأنه منح فرصة للمفاوضين الإيرانيين عندما وقعوا على الاتفاق على أساس أنها سترفع العقوبات، لكن الذي حصل أن العقوبات لم ترفع ورغم توقيع الاتفاق قبل أن ينسحب منها ترامب ويفرض المزيد من العقوبات على إيران. اسمح لي فهم، سأعود إليك قبل أن نترك ضيفنا. أريد منك أستاذ داود أن تعلق على ما صرح به حسن روحاني بعد فوز ترامب بعد فوز جو بايدن وهزيمة ترامب. قال بأننا سعداء جدا لهزيمة ترامب الذي وصفه بالذي ارتكب جرائم كبيرة في حق الإيرانيين، لكنه بالمقابل قال إننا لكننا لسنا سعداء بفوز جو بايدن. ما الذي يعكس هذا التصريح وكيف قد يلقي بظلاله على أي تقارب أو تفاوض ممكن في المرحلة القادمة بين الإيرانيين والأمريكيين؟
يعني التصريح يعكس معرفة جيدة للإيرانيين بالوضع الأمريكي، ويعكس نجاح إيران في التصدي للضغط القوي الذي جاء في فترة ترامب، ولكن في نفس الوقت كان لديهم المعرفة أن بايدن ليس الملاك الذي سيحل كل مشاكل إيران، وأن بايدن مقرب جدا لإسرائيل وإلى آخره. فكان موقفهم يعني انعكس اليوم بجدية الموقف وبفهم جيد لإيران للموقف الأمريكي. ولكن كما قال المتحدث السابق، أمريكا دولة عظمى وإيران ليست هي المشكلة الرئيسية لأمريكا، سيجد حلا نوعا ما، لكن مشكلة أمريكا أكبر هي مع الصين وروسيا كما قال. أما بالنسبة لإيران يعني حتى إسرائيل لن تستطيع المرة هذه التدخل. يعني رأينا كيف بايدن انتظر شهر كاملا قبل الاتصال بنتنياهو، فأنا توقعي أنه قوة إسرائيل أن تكون مخرب المرة هذه ضعفة جدا.
نعم أستاذ داود كتاب المحلل السياسي ومدير الإعلام المجتمعي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة ونلقاك في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
تحياتنا لأهلنا الجزائريين وموقفهم الدائم لدعم القضية الفلسطينية.
شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. قبل أن نأخذ فاصل الأستاذ علي الأخضاري، يعني إيران تبدو الآن وكأنها في أريحية، يعني تريد أن وكأنها استفادت أيضا من انسحاب ترامب، تريد أن تعيد التفاوض حول كل شيء.
نعم، هو بالتأكيد كان ربما ترامب الانسحاب الأحادي دون الشركاء الأوروبيين والبقاء أو تركيز الشركاء الأوروبيين على أو تشديدهم على الالتزام بالاتفاق النووي وإعطائه فرصة أخرى كان ربما إخفاق لإدارة ترامب في إدارتها لهذا الملف. بالعودة إلى قضية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صحيح أنها ليست في مرتبة الصين من حيث الرؤية الاستراتيجية والحالة العدائية، لكن هناك الالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الإقليميين هو الذي يجعل دائما قضية الملف النووي الإيراني وإيران بشكل عام في أولوية الانتخابات الأمريكية دائما مكان ملف إيران وإدارتها لإدارة الإدارة الرئيس المقبل في أي انتخابات أمريكية كانت لها ربما جزء من الخطاب الانتخابي. في هذا بالحديث على جو بايدن هذه المرة عاد الحديث لربما تهدئة الوضع مع إيران، ربما لتهدئة الوضع أكثر، فأعطى جو بايدن حتى الآن مجموعة من المؤشرات الإيجابية. هو رفع مثلا الحوثيين من قائمة
الملفات
الإرهاب.
الإقليمية نعم. يعني موضوع مهم ونقطة محور مهم في النقاش حول الملف النووي الإيراني، لكن بعد فاصل قصير أعود إليك لتكمل الفكرة. مستمعينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد فاصل قصير إلى برنامج منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. من جديد مستمعينا الكرام مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية، ونتحدث فيها عن آفاق العلاقات الأمريكية الإيرانية على ضوء الإدارة الأمريكية الجديدة وإمكانية العودة إلى الاتفاق النووي وطبيعة المفاوضات التي يمكن قد أن تجري خلال الفترة المقبلة. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بالزميل الصحفي فهم عبد الله المختص في الشؤون الدولية وبالدكتور علي الأخضاري أستاذ الإعلام بجامعة أوسيم بإسطنبول في تركيا. كما أشكر ضيفنا من عمان الصحفي الفلسطيني داود كتاب كان معنا في الجزء الأول من هذه الحلقة. وأستأنف معك الدكتور علي الأخضاري، كنت تتحدث عن الملفات الإقليمية التي تؤثر فيها إيران في المنطقة، يعني في النهاية عندما تفاوض الولايات المتحدة إيران حول الملفنا وهي لا تفاوضها في الحقيقة حول الملف فقط، وإنما تفاوضها حول قضايا أخرى تلعب فيها إيران بشكل أو بآخر دور المؤثر في اتجاه هذه الأحداث.
نعم، البعد الإقليمي الأمني بشكل خاص هو محور هذا الصراع، هو محور هذا الجدل، هو محور هذه الجدلية في العلاقات بين واشنطن وطهران. فلذلك الإدارة الأمريكية دائما ما تلتزم بأمن دول الخليج لاعتبارات كثيرة، وأيضا وأهم من ذلك هو أمن إسرائيل الذي يعد على رأس أولوية الإدارات الأمريكية مهما كان لونها من جمهوريين إلى ديمقراطيين. وبين هذا وذاك هناك مؤشرات إيجابية، محاولة للولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي مجموعة من المؤشرات على أن إدارة جديدة، وهو في كل إدارة جديدة هناك هذا الكلام، هناك هذه المؤشرات تعطيها الإدارة الأمريكية تجاه هذه الملفات. فيما يخص إيران، بادر بايدن في الأيام الأولى لانتخابه بسحب الحوثيين، وإن كان ملفا سبق النقاش عليه، من قائمة الإرهاب، والحوثيين هم الذين يحكمون صنعاء اليوم وهما عامل أساسي في حرب اليمن التي تطالب كل القوى الدولية بإيقافها من قائمة الإرهاب وغيره. أيضا إيقاف صفقات السلاح إلى حلفاء أمريكا الرئيسيين في الخارج، السعودية والإمارات، عندما جمدت صفقات السلاح إلى هذين إلى الخليج. لكن أيضا هناك مؤشر آخر تبادر به الإدارة الأمريكية، هو تعيين المبعوث الأممي الذي وصفته إسرائيل بأنه صديق إيران، وهو في الأصل بالمناسبة هو فرنسي وليس أمريكي في الحق، أصله فرنسي، وكان مديرا حتى لهذه مجلة الشؤون الإفريقية الأسيوية أفريكازي سيمون مالي. هذا في نهاية الأمر هذه مجموعة من المؤشرات يعطيها بايدن إلى إيران مع تمسك الإدارة الأمريكية بحبل أو بنقطة العقوبات التي تلوح بها في كل مرة، وهي تعرف أن الردع لإيران لن يكون إلا على مستوى العقوبات الاقتصادية. الاقتصاد الإيراني على عكس ربما ما ذكر صديقي وزميلي فاهم أن إيران تضررت كثيرا من حتى بعد سحبة ترامب، لأن العقوبة بقيت سارية، وأن التزامات الأوروبيين مع الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحاتهم السلبية تجاه إيران أيضا عززت، وأيضا ثم جاءت كورونا ووباء كورونا، ويعني جعل إيران دولة فاشلة فيما يتعلق بمواجهة الوباء. وعليك أن يعني أي واحد يتابع فليلقي نظرة على عدد الإصابات وما خلفه فيروس كورونا من كارثة إنسانية في إيران. فبالتالي إيران متضررة اقتصاديا، وهي دائما تحاول لكن الخروج خارج. اسمح لي صديقي مروان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تخرج خارج العقوبات، أو إيران أقول من خلال
أن تفاوض بالملفات التي بين أيديها،
تفاوض بالملفات الأمنية وبملف خلط الأوراق الإقليمية في سوريا.
يبدو
على قبل ساعات أو قبل يومين قامت
بضرب قصف مواقع تابعة
ندب بها جو بايدن، وقبلها كذلك. لكن الحديث اسمح لي
لأن نقطة مهمة قبل أن تذهب.
لا أريد أن أقول أن الردع الإيراني وأن تهديدات، فهذا الصراع كله يدور في إطار جغرافية سياسية بعيدا عن أراضي إيران وعن أراضي الولايات الأمريكية. فتصفية الحسابات عندما صفي سليمان، صفي في العراق، والرد كان في العراق أيضا، ولكن اختبرت التكنولوجيا الإيرانية
لكن
في هذه المفارقة
العالم، العالم النووي الإيراني
إيران ظهران، وكشفت هذه الحادثة ربما الكثير من الحديث والصخب الذي دار حول قدرات إيران عندما لم تفرق التكنولوجيا الإيرانية، تكنولوجيا السلاح الإيراني المتطور وهذه القوى النووية التي تقدم نفسها بين طائرة وصاروخ، عندما ضربت الطائرة الأوكرانية في الأراضي الإيرانية وهي طائرة بوينغ كبيرة يعني. فهذه المفارقة مدنية. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن إيران ليس لها يعني ذاك التهديد الذي تصرح به، فالدعاية والبروباغاندا هي التي تصنع من إيران وتحاول أن تصنع لها
بالحديث عن الملفات الإقليمية التي هي بحوزة إيران وتفاوض بها، والإيران والأمريكيون وجيران إيران في الدول الخليجية خصوصا السعودية يهمهم أكثر أن يتم ضم هذه الملفات إلى أي مفاوضات حول النووي. فهم أبو عبد الله، يعني فيما يتعلق بهذه الملفات يبدو الملف اليمني والحوثيين هو أكثر الملفات يعني أهمية وحيوية في أي مفاوضات. يعني لو وافقت إيران على الدخول في مفاوضات في حول هذا الملف ووقف دعمها للحوثيين من أجل وقف الحرب، أظن هل تظن بأن يعني المفاوضات بين الطرفين ستكون أكثر سلاسة وسهولة؟
أعتقد بأن كما أسبقت في بداية البرنامج زميلي مروان، الديمقراطيون يتخذون من المفاوضات والهدوء كوسيلة أبرز للتفاوض مع إيران في تاريخ الأزمة بين البلدين منذ خمسينيات القرن الماضي في عهد هاري ترومان، عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط حكم رئيس الوزراء المنتخب آنذاك محمد مصدق، ووصولا إلى الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي الإيراني. أعتقد أن إيران استثمرت جيدا في اتفاق لوزان 2015، ويكفي لأي أحد منا ليعود إلى بداية هذا الاتفاق منذ سبتمبر 2015 إلى غاية وصول دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أن إيران صارت الآمر رقم واحد في المنطقة.
كل يعني لا يوجد حل لأي قضية دون إيران.
أكيد أكيد. انظروا ماذا يحدث في العراق اليوم، وكيف تدعم إيران كل الجماعات المقاتلة ضد داعش أو ضد أي مجموعة إرهابية أخرى، وكيف أن يقال في السياسة بأنه لا يوجد حليف دائم ولا يوجد عدو دائم. هاتين الدولتين إيران والولايات المتحدة الأمريكية المعروفتين بالعداء لبعضهما البعض سبق وأن تحالفتا في 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 العراق ضد داعش. يعني إيران يحسب لها ألف حساب في المنطقة، ولكن ولكن أن تكون أن يكون جو بايدن يعني الحل في الأزمة مع إيران، لا أعتقد ذلك، خاصة في الوقت الحالي، خصوصا وأن إيران كما أسلفنا سابقا تضع رفع العقوبات الاقتصادية عليها كأول شرط للذهاب نحو أي مفاوضات، وهذا أمر معقد جدا، لأنه بالعقوبات التي كان يفرضها ترامب واستطاعت إيران في العديد من المرات التحايل عليها ونسج. فقط فكرة أخرى
أنا سؤال
مروان. نعم فكرة أخرى فقط زميلي مروان، التركة ثقيلة على جو بايدن، وهو أقر بذلك في حملته الانتخابية سنة
على كل مستويات وليس قصد في الملف النووي الإيراني
سنة 2020 في تاريخ العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فقط نقطة مهمة، ترامب لم ينسحب فقط من الاتفاق، وإنما خرج من البيت الأبيض وخلف بايدن ملفا ثقيلا جدا باغتيال مهندس النفوذ الإيراني في المنطقة
سليماني.
قاسم سليماني وفي نهاية السنة كذلك اغتال فخريزادة أب البرنامج النووي
طيب
الإيراني.
طيب يعني الإدارة الأمريكية الحالية أيضا تطبق سياسة ما يسمى بالانهيار الداخلي.
نعم.
يعني مثل ما كانت تفعل مع الاتحاد السوفيتي. نعم. يعني
هذا ليس جديد على الولايات المتحدة الأمريكية.
بالطبع لكن النهاية رأيناها في الاتحاد السوفيتي. الآن لا يمكن أن ننكر كما قال علي الخضاري قبل قليل أن إيران تأثرت داخليا يعني وتضررت بشكل كبير، يعني هذه العقوبات كان لها ولها أثر وخيمة يعني يمكن أن تؤدي إلى انفجار داخلي، وهذا صحيح. ما كان يبحث عنه ترامب يعني. نعم. في بدايته كان يصرح بأنه يريد للنظام الإيراني أن ينتهي وأن يسقط يعني
صحيح.
في النهاية لذلك يصر المرشد العام في المرشد الأعلى في إيران على ضرورة إزالة العقوبات أولا قبل الذهاب إلى أي مفاوضات.
نعم صحيح، لكن أنا أقول دائما بأن الملف معقد، أقول بأن الملف معقد ورفع العقوبات في الوقت الراهن ليس وارد.
إذن كيف من أين سنبدأ؟ يعني إيران تشترط.
نحن بالأمس كنت قد ذكرت بأن صحيفة وول ستريت جورنال رفضت وساطة أوروبية للجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات والبحث عن مخرج جديد وصياغة اتفاق جديد. الإدارة الأمريكية الحالية هي تعترف، على الرغم من أن معظم الإدارة الحالية كانت شريكة في صياغة اتفاق لوزان، إلا أنها تعترف ضمنيا بأنه أسوأ اتفاق أبرمته الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها كما يقول ترامب. الاتفاق النووي الإيراني سمح لإيران كما قلت سابقا بأن تسترجع مليارات الدولارات
صحيح.
التي كانت صحيح. مجمدة في بنوك صحيح. عالمية. سمح لإيران، التاريخ يعني لا يكذب، وكل المعطيات الميدانية
يعني الأمريكيون يخشون بأن هذه المليارات استعملت في تعزيز القوات القدرات العسكرية والنووية لإيران.
اليوم إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تطوير قنبلتها النووية. وهذا الملف الذي ورثته من الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة، لأن تطوير السلاح النووي الإيراني هي منحة من الولايات المتحدة الأمريكية لإيران أيام حكم الشاه محمد رضا بهلوي الذي أسقطته الثورة الإسلامية عام 1979. لكن الكثيرين يتساءلون كذلك بأن أبرز يعني التطورات الجيوسياسية في المنطقة كانت تخدم إيران، وكأنها طبيعة السياسة الدولية كانت تخدم إيران أكثر مما تخدم أعدائها، سواء الخليجيين أو الأوروبيين أو الولايات المتحدة الأمريكية. عند تصاعد الثورة الإسلامية الإيرانية ونجاحها في الوصول إلى السلطة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في حرب باردة، وكانت تقبل بأي شيء في العالم شريطة ألا يكون شيوعيا. وبعد ذلك سنة 1991 حرب الخليج كذلك، كانت الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بحماية مصالحها النفطية في المنطقة. سمح ذلك التوقيت كذلك سمح لإيران في بسط نفوذها وتصدير ثورتها الشيعية.
يعني تريد أن تقول بأن الولايات المتحدة بسياساتها ساهمت في تقوية وتضخيم القدرات العسكرية لإيران، والآن هي فيما يشبه ورطة. يعني كيف يمكن تواجه هذا البعبع الذي صنعته بأيديها بشكل أو بآخر. لكن المعضلة الأستاذ علي الأخضري، من أين ينبغي الآن أن نبدأ إذا بحثنا عن الآفاق المستقبلية لعلاج أو معالجة الملف النووي الإيراني؟ الولايات المتحدة الأمريكية تريد العودة إلى هذا الاتفاق، لكن بشروط ومناخات تفاوضية جديدة، تريد إشراك دول في المنطقة في هذه المفاوضات إن حصلت، لكن إيران ترفض هذا، ترفض إشراك دول في المنطقة، وبعض دول الخليج تطالب بضرورة أن تكون شريكا في صناعة هذه أي اتفاق جديد. طبعا السعودية لأنها الأكثر تضررا، وإيران في المقابل تشترط رفع العقوبات من أجل العودة إلى أي مفاوضات مرتقبة. رفع العقوبات يعني السماح لإيران باكتساب المزيد من القوة، وهي من تمكنت من ذلك في ظل فرض هذه العقوبات. يعني هناك معضلة كبيرة الآن أمام الإدارة الأمريكية. برأيك كيف سيتصرف بايدن خلال الفترة المقبلة؟ على الأقل من هنا الوقت قصير يعني إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، التي قد تسفر عن فريق جديد يحكم فريق أكثر تشددا.
نعم،
سؤالي طويل صح؟
نعم، هو سؤال طويل طول وتشعب هذه العلاقات بين طهران وواشنطن. لكن هو صحيح، أنا أشار زميل فاهم إلى نقطة مهمة، أن فعلا استفادت إيران فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي، لكن ليس بذاك الظرف الذي فعلا يقلق الولايات المتحدة الأمريكية بشكل الذي ذكر. لو كان فعلا هناك تهديد واحد لأمن الكيان الصهيوني لكانت الولايات المتحدة الأمريكية فعلت أقل شيء ما فعلته مع العراق في 2003.
يعني بملف فارغ،
ليس بتلك البروباغندا، هو ليس هي تشكل
ردود الفعل الإسرائيلية هذين اليومين كبيرة.
نعم، هي ناقدة للسياسة الأمريكية الجديدة لجو بايدن، وليست بقدر ما هي هو عتاب على جو بايدن، بقدر ما هو ليس بقدر ما هو ربما تخوف من إيران، لأن احتفاظ إيران المتكرر بالرد في الوقت المناسب سواء من طهران أو سواء ما يتعرض لها حليفها في سوريا، احتفاظها بالرد في الوقت المناسب مؤشر على ضعف، وعلى أن إيران ليس لها قدرة على تخويف إسرائيل، بالرغم أن إسرائيل اعترفت أو هناك مؤشرة دامغة أن إيران هي التي اغتالت فخري زادة في نهاية العام، وأنها ضالعة في مقتل سليماني. فبالتالي الآن ربما لما ردت الإيران ردت على الأراضي العراقية وأصابت عراقيين في نهاية الأمر. في نهاية الأمر هذه البروباغندا تركز عليها إيران، لأن إيران تعلم أنها هي من خرقت الاتفاق النووي بداية وليس ترامب. لكن فوق هذا، قبل الحديث أستاذ مروان عن ما يمكن أن يسفر عليه هذا الجدل وهذه
يعني كيف نعم كيف سيذهبون يعني
هناك مؤشر في 2013 قبل عامين من الاتفاق النووي، قادت الولايات المتحدة الأمريكية أو أجرت الولايات المتحدة جلسات طويلة للتفاوض سرية في عمان. فبالتالي اليوم هناك حديث أيضا عن هذا الموضوع، على أن واعتراف الإدارة الأمريكية أن الاتصالات مع إيران لم تتوقف، كانت هناك اتصالات على مستويات عدة فيما يتعلق بهذا الجانب. فبالتالي هناك قبل الحديث عن أي استشراف، لهذا قلت في بداية البرنامج أن هذه العلاقات من أكثر المواضيع تناقضا، فهلا محطات متناقضة، فبالتالي لا يمكن أن نستشرف شيئا. لكن المؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية تريد حلا ربما هادئا، والتركيز على العقوبات مما ذكرت أنه التآكل الداخلي على طريق ما حدث في الاتحاد السوفيتي وغيره، وهذا يحادث في إيران. يجب التنويه على أنه هناك جبهة داخلية مشتعلة في إيران بارزت في مقاطعة الانتخابات، والحديث عن مقاطعة غير مسبوقة فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة التي ستكون هي مؤجلة في الحقيقة، مفروض تكون العام الماضي
بسبب
كورونا تأجلت. لكن الإدارة الأمريكية تعطي يعني التنازلات تلو التنازلات، لكنها متمسكة بموضوع العقوبات وأمن دول الخليج وأمن الكيان الصهيوني، وهذه الملفات هي ما يقلق إيران في المنطقة. هذا هو. لكن قضية امتلاك إيران للقنبلة النووية هو فيه تقدم، لكن لا يبدو أنه وصل إلى الحد الذي يقلق الولايات المتحدة الأمريكية فعلا، وأن إيران التي قلت لك أنها لم تفرق ما بين طائرة وصاروخ، فكيف لها أن تهدد ذاك التهديد النووي وأن تصبح قوة نووية في ظل جبهة داخلية واقتصاد متناجد الآن في طهران تعاني اقتصاديا، وليس
معاناة كبيرة
معاناة يعني جدا وسط
زادها كورونا
هناك سوء. هناك أن لا ننسى أن إيران هناك يعني مشكل طائفي، مشكل عرقي في إيران، هناك الكثير من الأوراق التي لعبت عليها حتى الإدارة السابقة في من خلال ما حدث في إيران الربيع الماضي، لكن هناك حل، الكل يبحث عن حل ولكن وفق رؤاه وفق شروطه وفق شروط مسبقة، وإيران هي أحد هذه الأطراف التي تحاول أن تفرض أو يعني الشروط المسبقة هي أنها يجب أن تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية وترفع العقوبات، في حين أن الولايات المتحدة ترى
هذه هي
قضية العودة، عودة إيران إلى الاتفاق النووي أو الالتزام بتخصيب مستوى التخصيب وغيره هي أهم ما يمكن، لكن ما يطلب من إيران في المرحلة المقبلة هو سيسبق أي اتفاق نووي هو اتفاق على الصراع على ما يحدث في
القضايا الإقليمية،
قضايا الإقليمية في سوريا وفي العراق وأيضا في حرب اليمن.
طيب دعنا نتخيل قليلا
قبل ذلك
نعم.
ستكون هناك مجموعة من الخطوات في هذه الملفات التي تكون موازية مع اتفاق جديد أو مع حديث عن اتفاق جديد.
دعنا نتخيل قليلا مع فهم أبو عبد الله الذهاب إلى مفاوضات أو إلى اتفاق جديد مع الإدارة الأمريكية، يعني كيف سيكون شكل أي مسار ينطلق؟ هل سيبدأ مثلا بوقف بالتفاوض حول الملف تصفية الملفات الإقليمية صح التعبير بدءا من الملف اليمني يعني إنهاء الحرب في اليمن، ثم تسهيل طريق نحو إجراء مفاوضات وقبلها ربما رفع جزئي للعقوبات، كيف أفضل حل؟ يعني لو نتصور الحل الممكن لهذه المعضلة بطريقة تؤدي بالنهاية إلى توقيع اتفاق جديد ترضى عليه الأطراف المشاركة ولو بشكل متفاوت.
نعم زميلي مروان، خليني أقول في بداية قبل الإجابة على سؤالك، من خلال متابعتي للعديد من بؤر التوتر في العالم من خلال الممارسة والمتابعة اليومية، أعتقد بأن الملف النووي الإيراني والعلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران هي أكثر الملفات تعقيدا وأكثر الملفات كذلك خليني نقول غموضا، لأنه أكبر الاجتماعات وأكبر المفاوضات التي تتم بين الطرفين هي مفاوضات سرية ولا يتم الإعلان عليها في وسائل الإعلام، هذا أولا. ثانيا صديقي في كلامه أشار إلى نقطة مهمة جدا فقط قبل الإجابة على سؤالك، وهي هناك كيان في المنطقة تحسب له الولايات المتحدة الأمريكية ألف حساب، وهو الكيان الصهيوني، وإيران قادر في أي لحظة على استهداف الكيان الصهيوني إذا حاولت الولايات، والأمر مستبعد حاليا في الوقت الحالي، ولذلك ونحن نعلم
ونحن يعني إيران تستعمل أذرعها ومن يسمون بوكلائها في المنطقة
صحيح.
هم من يستهدفون إسرائيل بشكل أو بآخر
صحيح.
يعني ليس تاريخيا لم يثبت أن إيران استهدفت إسرائيل بشكل مباشر،
المهم قد
عن طريق
قد
وكلائها
تكون
نعم.
قد تكون الطريقة عن طريق كما قلت الوكلاء، ولكن لا تهم الطريقة بقدر ما يهم
نعم.
ما يهم يعني رسالة الاستهداف بحد ذاته. أنت أردت أن تشير إلى حزب الله اللبناني أو مثلا. أي جناح عسكري آخر في المنطقة التابع لإيران، فلا يجب أن ننسى كذلك بأن أو العلاقة الوطيدة التي تربط جو بايدن بالكيان الصهيوني، هو لن يقبل أبدا بأن تمس مصالح هذا الكيان في المنطقة. فقط كذلك فيه جزئية أخرى مهمة جدا، فجو بايدن في الوقت الحالي ورث ملفا معقدا، لا أعتقد بأنه سيحل بهذه الطريقة السهلة مجرد الجلوس إلى المفاوضات. حتى الملف النووي الإيراني الذي تم الاتفاق عليه عام 2015، وتتذكر جيدا زميلي أنه جاء بعد مفاوضات عسيرة وبعد مخاض عسير وبعد جولات ماراثونية، لولا أن حدثت بعض التنازلات من الطرفين لما توصل إلى إبرام هذا الاتفاق. نفس الأمر كذلك يعود الآن ولكن بأكثر حدة وبأكثر تعقيد. دونالد ترامب لم يغادر البيت الأبيض حتى عكر هذه الأجواء وحتى عقد من الملف وحتى أصبحت الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يتبادلان التهم ويتبادلان التهديدات. ونتذكر كذلك أن ترامب كان قد ألغى ضربة عسكرية على إيران قبل تنفيذها بعشر دقائق. يعني الوضع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في فترة دونالد ترامب وصل إلى حد الصدام العسكري المباشر. يعني الملف ثقيل وقد نشهد تفاوضا ونشهد اتفاقا في نهاية عهدة جو بايدن كما حدث
أيضا. يعني تتوقع أن يطول أمد التوصل إلى اتفاق جديد؟ يعني يمكن يستغرقها سنوات حتى بعد انتخاب قيادة جديدة أو رئيس جديد في طهران أستاذ علي الأخضاري في عجالة في دقيقة.
لا يبدو أن هناك سيكون هناك فرق كبير في إيران بالنسبة لتعاملها مع
مدام أن الكلمة الأخيرة للمرشد الأعلى.
نعم بين إصلاحي ومحافظ فهناك سياسة إيرانية في إزاء المنطقة وإزاء مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن قبل كما أسلفت سابقا سيسبق هذا الملف تفاهمات إقليمية حول القضايا، لأنه أساس هذا الخلاف أو من عوامل هذا الخلاف الأمريكي الإيراني هو الملفات الإقليمية، الأمن الإقليمي، أمن دول الخليج والتزامات أمريكا مع الكيان الصهيوني ودول الخليج. فبالتالي سنشهد كل هذا أيضا، سنشهد أيضا في مثل ما حدث بعد 2006 مع حزب الله اللبناني الذي كف تهديداته عن للحدود الكيان الصهيوني الإسرائيلية. فبالتالي سيلتزم جو بايدن بهذه الملفات، وقبل أي الذهاب إلى أي اتفاق ستكون الملفات الإقليمية على رأس هذه. ويمكن أن تشهد إعادة أو اتفاق جديد، اتفاق نووي جديد مع إيران، لأن إيران لها من الأسباب التي ستقبل وستجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى الأسباب التي أو الاهتزاع لأمريكا للحديث عن اتفاق جديد وهو ما يحدث الآن.
لم يبقى الوقت. شكرا جزيلا لك دكتور علي الأخضاري أستاذ الإعلام بجامعة أوسيم بإسطنبول في تركيا. شكرا أيضا للزميل فاهم عبد الله الصحفي المختص في الشؤون الدولية. شكرا لكم على هذه المشاركة، وشكرا أيضا لضيفي عبر الهاتف من عمان صحفي داود كتاب المحلل السياسي ومدير الإعلام المجتمعي بالأردن. شكرا لكم مستمعينا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.